أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد الأول نسميه بالجمع، والقسم الثاني نسميه عليه السلام باسم الجمع، والقسم الثالث نسميه باسم الجنس. فأما الجمع فهو الاسم الموضوع للدلالة على الكثرة بطريقة دلالة تكرار الواحد بالعقل، لن يدل على الكثرة. ما هو نوع دلالته على الكثرة؟ يدل على الكثرة كما يدل عليها تكرار الواحد بواسطة العقل، وذلك كما فيه مسلمون مثلا ومسلمات، فإن مسلمون يدل على أكثر من مسلم بطريقة تكرار الواحد بالعطف، بمعنى أن مدلول مسلمون ومدلول مسلم ومسلم ومسلم واحد. فكما أن تكرار الواحد بالعطف يدل على الكثرة، بنفس الطريقة وبنفس المعنى يدل الجمع على الكثرة. الاسم الذي يدل، وكذا الحال في مسلمات، مسلمة ومسلمة ومسلم. إذن اللفظ الدال على الكثرة أو الاسم الدال على الكثرة بطريقة دلالة تكرار الواحد بالعطف يسمى عندهم جمع، وهذا هو الصنف الأول أو القسم الأول. القسم الثاني ما يسمى باسم الجمع عليكم السلام. القسم الثاني ما يسمى باسم الجمع. اسم الجمع هو كل اسم يدل على الكثرة لا دلالة تكرار الواحد بالعطف كما هو الحال في الجمع، بل دلالة المجموع المركب على جملة أجزائه. كما تقول أمة فالأمة عرفان لا تصدق على الواحد. نعم في الاستعمال القرآني استعمل إن إبراهيم كان أمة، لكن هناك بمعنى أنه لعظمة هذا النبي لقوته كان كالأمة والله العالم. لكن الآن المدلول العرفي واللغوي لأمة لا يصدق على الواحد، إذن أمة من الألفاظ من الأسماء الدالة على الكثرة. كيف يدل على الكثرة؟ هل يدل على الكثرة بنحو دلالة تكرار الواحد بالعطف؟ يعني نقول هكذا مثلا رجل ورجل 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 يساوي أمة، أم لا؟ أمة تدل على الجمع وعلى الكثرة وعلى التعدد بطريقة دلالة المركب على مجموع أجزائه. الآن نحن عندما نقول مثلا أمة الإسلام أو الأمة الإسلامية، ألا نشير إلى كيان واحد مستقل موزع على بلدان متعددة مثلا، على لغات متعددة، على أعراق متعددة؟ إذا نحن نتحدث عن كيان واحد، هذا الكيان الواحد له مجموعة، لا له عدد من الأجزاء. عندما نقول أمة، أمة تدل على هذه الكثرة كما يدل المركب على مجموع أجزاء المركب. مثل ماذا؟ كما تقول بيت، الآن بيت مركب من عدد كبير من الأجزاء، وحتما عندما نقول بيت لا نستفيد هذا المعنى أنه مثلا جدار ومسمار وحديد وخشب. هذا جدار وحديد وخشب لا يعطي معنى بيت. البيت هو تجمع لهذه الأجزاء على وجه معين، على هيئة مخصوصة. فإذا البيت من الأسماء الدالة على الكثرة، لكنه يدل على الكثرة بنحو دلالة المركب على أجزائه. وكذا الحال في مثل أمة، في مثل جمع، في مثل رهط، في مثل قوم، في مثل أسرة، وهكذا. الأسرة لا تعني يعني رجل وامرأة وطفل، لا، الأسرة تعني هذا الكيان الأسري الخاص الذي تربط أهله علاقات من نوع خاص. إذن هذا ما نسميه بأي شيء؟ باسم الجمع. ما الفرق بين اسم الجمع وبين الجمع؟ أن الجمع يدل على الكثرة بطريقة دلالة تكرار الواحد بالعطف. فمسلمون هي في قوة قولك مسلم ومسلم ومسلم، ولا يشترط اجتماع هؤلاء المسلمين على هيئة معينة، لا يشترط ارتباطهم برابط معين، يكفي أنه هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، سواء كان هذا هنا أو ذاك في أقصى الشرق وذاك في أقصى الغرب. بينما اسم الجمع عندما يدل على الكثرة، لأن يشترك مع الجمع في أصل الدلالة على الكثرة، لكنه يدل على الكثرة بطريقة دلالة المركب على مجموع أجزائه. فلا يكفي مجرد وجود الكثرة، بل لابد لهذه الكثرة أن تكون على هيئة مخصوصة. طبعا نحن لمن أتى متأخرا، هذا البحث قلنا مقدمة ذكرها بعض الشراح عند التعرض لمبحث الجمع، خلاصة هذه المقدمة أن الاسم الدال على الكثرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تقدم القسم الأول وهو الجمع، والقسم الثاني وهو اسم الجمع. فرق بينهما، واحد يدل دلالة تكرار الواحد بالعطف وهو الجمع، والثاني لا يدل بهذه الطريقة بل بطريقة دلالة المركب على مجموع الأجزاء. القسم الثالث اسم الجنس. اسم الجنس هو الاسم الذي يوضع للطبيعة. مراد من الطبيعة ما هو؟ للكل الطبيعي الذي قرأناه في الماضي. الاسم الموضوع للطبيعة ملغى فيه اعتبار الجمعية والفردية، كلفظ مثلا رجل موضوع لطبيعة الرجولة، للفرد الشائع من الرجولة، ملغى فيه اعتبار أن هذه الطبيعة موجودة في ضمن فرد واحد في الخارج أو لا موجودة في ضمن عدد كبير من الأفراد. طبعا الذي ينبغي أن يدخل هنا في محل البحث هو خصوص اسم الجنس الجمع الذي يعتبر فيه الكثرة، الذي يعتبر فيه الجمعية. أما مثل الرجل فلا يدخل، يدخل مثل تمر. تمر موضوع لهذه الطبيعة، لكن على اعتبار أن وجودها يجب أن يتحقق في ضمن عدد من الأفراد، في ضمن كثرة من الأفراد، فهذا أيضا يصدق عليه أنه دال على الكثرة، ليس مثل قوم وناس وأمة وشعب. مثلا شعب ليس موضوع لطبيعة الشعب، لا، موضوع مثلا لعدد من المواطنين الذين ينتمون إلى دولة واحدة لنفترض. أمة مثلا موضوع لعدد من الناس الذين ينتمون إلى دين واحد ومثلا حضارة واحدة وهكذا. طيب، إذا بينما اسم الجنس ما هو؟ موضوع للطبيعة بشرط أن تكون، طبعا اسم الجنس الجمعي بشرط أن تكون متحققة في ضمن كثرة من الأفراد. المهم، إذا لدينا أقسام ثلاثة: جمعا واسم جمعا واسمه جنس. المقسم لهذه الثلاثة ما هو؟ قلنا الاسم الدال على الكثرة. الاسم الدال على الكثرة لغة وعرفا يسمى بالجمع، فعلى هذا الأساس يكون التقسيم على الشكل التالي: الجمع ينقسم إلى جمعا واسم جمعا واسم جنس. لكن الجمع الذي أخذناه في رتبة المقسم غير الجمع الذي أخذناه في رتبة القسم. الجمع الذي أخذناه في رتبة القسم هو الجمع الاصطلاحي، الجمع الذي أخذناه في رتبة المقسم هو الجمع اللغوي. لغة وعرفا كل اسم يدل على الكثرة نقول له جمع. مثلا الناس، لن تسأل أي طفل صغير تقول له هذا جمع أو مفرد، ماذا يقول؟ يقول هذا جمع. إذن لغة وعرفا هو يصدق عليه أنه جمع. هذا نظير ما ذكرناه في المنطق من تقسيم التصور إلى تصورا وتصديق. كل التصور في المقسم بمعنى والتصور في القسم بمعنى آخر. المهم، الآن اسم الجمع، يعني هذا الآن بعد قليل سنستفيد من هذا التقسيم. هذا التقسيم في البداية لا وجود له في غير كتب النحو عادة، أو لا يتعرضون له في غير كتب النحو. الأصوليون عندما يشيرون إليه يشيرون إليه على ما هو موجود في كتب النحو والبلاغة واللغة وما إلى ذلك. فلذلك هذا من المفيد كان أن نتعرض لمثل هذه المقدمة، أن نتمكن من التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة، وأيضا سنستفيد منها فيما يأتي. الآن فيما سيأتي هناك بعض الأسماء التي يحكمون بخروجها عن التعريف، مع أنها تشتمل على زيادة، مع أنها تعرب إعراب الجمع المذكر السالم. السبب في إخراجهم لها عن التعريف ما هو؟ أنها لا تعد جمعا اصطلاحيا، بل هي إما تندرج تحت اسم الجمع وإما تندرج تحت اسم الجنس. الآن اسم الجمع له علامات ذكرت له، أهم علامة ذكرت له، كيف نعرف أن هذا اسم جمع أو جمع؟ أهم علامة ذكرت لاسم الجمع أن اسم الجمع لا واحد له من لفظه. الجمع عادة يكون له واحد من لفظه، أما اسم الجمع فعادة لا يكون له واحد من لفظه. ما معنى لا يكون له واحد من لفظه؟ يعني لا يكون له مفرد هذا المفرد هو من نفسه لفظ. مثل ناس، ما هو واحده؟ رجل مثلا، لكن رجل هل هي من لفظها؟ لا، من لفظ آخر مغير لا. عادة اسم الجمع، طبعا هذه علامة غالبية وليست علامة دائمة. إذا الباب الثالث من أبواب الإعراب بالنيابة الجمع المذكر السالم. طبعا الآن كيف نصل إلى الجمع المذكر السالم؟ نقول هذا الجمع بالصلاح الذي الآن تعرفنا على معناه إما أن يسلم بناء واحده أو لا، فإن سلم بناء واحده فإما هو جمع للمذكر وإما هو جمع للمؤنث فيسمى مذكرا أو مؤنث، وإما لم يسلم بناء واحده فهذا ماذا نسميه؟ بجمع تكسير. الآن كلامنا عن واحد من أقسام الجمع بهذا المعنى الاصطلاحي وهو الجمع المذكر السالم، هذا فيه إعراب بالنيابة. ما هو إعرابه بالنيابة؟ أيضا على الخلاف. المشهور أنه مرفوع بالواو منصوب ومجرور بالياء المكسور ما قبلها. وذهب ابن عقيل إلى أنه مرفوع كالضمة المقدرة ومنصوب ومجرور بالكسرة والفتحة مقدرتين. وأيضا يأتي نفس الكلام هنا أن نظرية المشهور أسهل وأسلم من التكلف، يعني أكثر سلامة من التكلف بخلاف نظرية ابن عقيل. ما هو المفرد الذي يجوز لنا أن نجعله جمع مذكرا سالم؟ ما هو المفرد الذي يجوز لنا أن نجمعه بهذا الجمع؟ بالاستقراء. عليكم السلام. بالاستقراء يثبت النحاة أنه لا يجمع هذا الجمع إلا صنفان. الصنف الأول العلم الجامد، الصنف الأول هو العلم، والصنف الثاني هو الصفة. يشترط في الصنف الأول شروطا كما أنه يشترط في الصنف الثاني شروط، فكل اسم لا يندرج تحت هذين الصنفين فالعرب لا تجمعه جمع مذكر سالم. ما هي شروط الصنف الأول؟ الآن أنا أفضل أن نقرأ ونشرح. أنا الآن مجموعة من الشروط التي يذكر المصنف أنه اشترطنا هذا الشرط للاحتراز عن كذا، لا يوجد مطلب أساسي. طبعا أشار إلى الصنفين، شوف وارفع بواو وبيجرور وانصبي سالم الجمع عاملا ومذنبي، فعامل اسم لرجل فهو علما ومذنب صفة، يعني اسم مشترك. الصفة هنا بأي معنى؟
مشترك،
لا بمعنى النعت بل بمعنى مشترك. ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل على الجمع المذكر السالم. ما معنى ما حمل؟ يعني ما لا يصدق عليه تعريف الجمع لكنه ثبت عن العرب أنهم يعاملونه معاملته، يعني الملحق بالجمع المذكر السالم. وإعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأشار بقوله وعامل ومذنبي إلى ما يجوز فيه أن يجمع هذا الجمع، وهو ماذا؟ قسمان، جامد وصفة. فيشترط في الجامد الشرط الأول أن يكون علما، أن يكون علما، فلو كان جامدا غير علم لا يجوز جمعه جمع مذكر جمع مذكر مثل ماذا؟ مثل رجل وحجر. فلا تقول طبعا في الاستعمالات الدارجة لهما، وإلا لو سميت ابني الحجر يصبح هذا جامد وعلى. مثل الآن حجر لا نقول فيه حجرون وحجرين، وكذا الحال في رجل لا نقول فيه رجلون ورجلين وعلى. إذن يشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر. ما معنى علم لمذكر؟ يعني هل نفس اللفظ مذكر أو المعنى هو المذكر؟ المعنى. ما قال أن يكون علما مذكرا، طبعا سيأتي اشتراط اللفظ سيأتي، مقصود الآن ما هو؟ أنه عندما نقول علم لمذكرنا معناه هل يعني أنه يشترط في لفظ العلم أن يكون مذكرا؟ نقول لا، علم لمذكر يعني هو اسم علم لمن؟ لمن؟ لمسمى. هذا المسمى ماذا؟ ذكر وليس بأنثى. فيدخل فيه مثل زينب لو سميت به رجلا، هذا علم لمذكر. وهناك الكثير من الأسماء مثلا التي بلفظ واحد تشترك بين المسمى المذكر والمؤنث، مثلا مثل اسم صلاح لنفترض، أو وسام، أو ما إلى ذلك، يعني التي ثبت أنه يسمى بها الجنسان. إذن علما لمذكر عاقلا، فغير العاقل ولو كان علما جامدا لا يجمع بهذا جامد، كما في فرس فلا تقول فيه فرسون وفرسين. لمذكر عاقلا خاليا من التأنيث. لماذا نصبت خاليا؟ على الحالية، أن يكون علما لمذكر عاقلا حال كونه خاليا من تاء التأنيث. حال من ماذا؟ ما هو صاحب هذه الحال؟
الجامد
وليس علما. لأن صاحب الحال ماذا يشترط فيه؟ أن يكون معرفة. فهنا الذي تقدم وكان معرفة ما هو؟ الجامد. أما علم فهو نكرة، فلا يمكن أن نأتي له بحال. إذن خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، لا يوجد فيه تاء تأنيث ولا يوجد فيه تركيب. لا يوجد في تأنيث الاحتراز عن مثل طلحة، عبيدة، هذه الأسماء أو التي تختم بتاء التأنيث، هذه لا يقال فيها طلحون مثلا وطلحين. ومن التركيب للاحتراز عن مثل سيبوين، مثل عبد شمس وما إلى ذلك، فلا يقال سيبويهون ولا عبد شمسون مثلا. فإن لم يكن علما، الآن يبدأ به لماذا اشترطنا هذه الطيب. فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون. نعم إذا صغر جاز ذلك، إذا صغر رجل جاز أن تجمعه هذا الجمع، لكن لماذا؟ لا من باب أنه علم، لا من باب أنه جامد، بل من باب أنه صفر. سيأتي نحو رجيلا ورجيلون. خب، لأنه طبعا الأولى هنا لا تحرك رجيل بالجر، وإلا كان ينبغي أن يقال نحو رجيل ورجيلين، هذه على الحكاية، نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في زينب علم لأنثى إنه هم مثلا هن زينبون، وإن كان لفظه لفظا مذكر. وكذا إن كان علما لمذكر لغير عاقلا، فلا يقال في لاحق، ما هو لاحق؟ اسم فرس، لاحقون، لا يقال فيه لاحقون. وإن كان فيه تأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون. نعم أجاز ذلك الكوفيون. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعض. هذا ما يشترط إذن في الجامع. طبعا الآن مثل ماذا؟ مثل لنفترض هكذا، مثل عباس مثلا أو عابس، بحسب الأصل هو مشتق. فإذا سميت ولدي عباسا مثلا، فهل يصدق عليه أنه جامد أو لا؟ هل يدخل في هذا القسم الأول أم يدخل في القسم الثاني؟ بعد العالمية كل اسم فلا يمكن إلا أن يكون جامدا. يعني حتى لو كان الاسم قبل العالمية مشتقا، إلا أن العالمية تصيره اسما جامدا. الدليل على جموده بعد العالمية أنك لا تستطيع أثناء علميته أن تتصرف فيه. فلا تستطيع أن تحول عباس إلى عابس مثلا بعد العلمية. فلا تستطيع أن تقول أنا في اليوم الأول سميت ولدي عباسا، ثم في اليوم الثاني كثر منه الضحك، فقلت إذن لا أستطيع أن أقول عنه إنه كثير العبوس، فلذلك لا ينبغي أن أقول عنه عباس، فأتصرف في هذا العلم وأجعله عابس. هذا لا يجوز. بعد العلمية هذه الأنحاء من التصرفات لم تعد جائزة ولم تعد مقبولة، بينما شوف قبل العلمية كانت جائزة. شخص كثير العبوس فقلنا هذا عباس، لا بمعنى أن اسمه عباس، بل بمعنى أنه كثير عبوس. ثم في اليوم الثاني رأيناه كثير الضحك، فنقول فيه مثلا إذا لم يكن عباسا بل هو عالم. هذا النوع من التصرف قبل العلمية جائز، بينما بعد العلمية يحرم الاسم من هذا النوع من التصرف. هذا يعني أنه يجمد بعد العلمية. فحتى ولو كان قبل العلمية متصرفا مشتقا، فإنه بعد العلمية يجمد على حالة واحدة، وهي حالته أثناء وضعه علما، ولا يجوز التصرف فيه بشكل من الأشكال. فلذلك كل علم توفرت فيه الشروط الأخرى المذكورة فهو يندرج في هذا القسم. ويشترط في الصفة، إذن قلنا إما جامد وإما صفة. يشترط في الصفة، إذن شوف كل علم جامد، ولكن ليس كل جامد علم. رجل جامد ليس علم. ويشترط في الصفة أن تكون صفة أيضا لمذكر. ما معنى لمذكر؟ يعني هذه الصفة بلفظ مذكر أو ماذا؟
لا.
إذن هذه الصفة هي لموصوفا، هذا الموصوف ما هو؟ مذكر. أن تكون صفة لمذكر عاقلا أيضا خالية من تاء التأنيث، هذه الصفة يجب أن تكون خالية من تاء التأنيث، وليست من باب أفعل فعلاء، يعني ليست على وزن أفعل ومؤنثها فعلا، ولا من باب فعلان فعلا، وليست من باب ما مذكره فعلا ومؤنثه فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذه كلها قيود سيحترز بها الآن، ستتضح من الأمثلة. فخرج بقولنا صفة لمذكر، ما الذي يخرج؟ ما كان صفة لمؤنثة حتى ولو كان بلفظ المذكر. فمثلا حائض لا شك ولا ريب أنها صفة لمؤنث، مع أن لفظها لفظ مذكر، لا يوجد علامة تأنيث في لفظها، مع ذلك لا يقال فيها حائض، لا يقال في جمعها حائضون. وخرج بقولنا عاقل، ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون، فلا يقال في سابق حال كونه صفة لفرس، وإلا فإن السابق سمع يعني الدعية أو ثبت أنه في بعض الأحيان لا يكون صفة بل إنما يكون علما، ومثله لاحق، فلهما استعمالان، استعمال بالعلمية واستعمال بالوصفية. المهم صفة فرس لا يقال فيه سابق لأنه صفة لغير عاقل. وخرج بقولنا خالية من التأنيث، ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلا، ما كان كذلك يعني ما كان على وزن أفعل ومؤنثه على وزن فعلا، نحو أحمر فإنه على وزن أفعل وهو مذكرا صفة لمذكر عاقل ومؤنثه حمراء، لكن هذا لا يجمع، لا تقول أحمرون فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان على باب فعلان فعلا، يعني المذكر على وزن فعلان المؤنث على وزن فعلا، نحو سكران لا تقول فيه سكرانون وسكرا فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث، ما معنى استوى المؤنث والمذكر؟ يعني بلفظ واحد هذه الصفات تدل على المذكر، تستطيع أن تدل على مذكر، تستطيع أن تدل على مؤنث، تستطيع أن تصف بها مذكرا وتستطيع أن تصف بها مؤنثا. نحو صبور، تقول رجل صبورا وامرأة صبورة، رجل جريحا وامرأة جريحة، فعول وفعيل عادة مما يستوي فيهما المذكر والمؤنث، فهنا لا تقول صبورون وجريحون وعطوفون مثلا، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. وأشار المصنف إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بأي شيء بقوله عامل، فإن عامل علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عاملون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله، ما معنى الصفة المذكورة أولا؟
الجامد.
لا، أول التعريف
مذكورة أولا يعني أين أولا؟
اسمها جامد الصفة.
يعني مثلا مذكورة أولا في البيت، لا في البيت عامل قبل مذنب.
اسمها جامد وسالم.
في البيت يوجد عامل ومذنب، الصفة متأخرة، سالم جمع عامرا ومذنب. أو في كلام المصنف مذكورة ثانيا وليست مذكورة أولا، إذا ما المقصود من المذكورة أولا؟
ما في المثنى
سالم
مذكورة أولا يعني مذكورة سابقا يعني التي ذكرناها قبل قليل. بقوله ومذنبا، ما أدري ربما يكون بالتأمل ربما يكون هناك وجه آخر.
بس برضو أنهم سعوا مذنبا، نحن قال بقوله أنا من قوله الذي ذكره
لا، وأشار إلى هذه الصفة التي ذكرناها أولا التي ذكرناها سابقا، أشار لها بأي شيء؟ بقوله ومذنبا. فإن مذنب صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق. إذن هذا هو الجمع المذكر السالم وهو منحصر في هذين القسمين. بعض ما لم تتوفر فيه الشروط من الأسماء التي تدل على الكثرة ولا ينطبق عليها المواصفات المذكورة أولا على حد استعمال المصنف، ولم تتوفر فيه الشروط المذكورة، ثبت عن العرب أنهم يعاملونه معاملة الجمع المذكر السالم، فمن جهة أنه لا يصدق عليه تعريف الجمع المذكر السالم فلا نستطيع أن ندرجه تحت عنوان الجمع المذكر السالم، ومن جهة أنه يعامل معاملة الجمع المذكر السالم فلا نستطيع أن نجعله أجنبيا بالمرة، وإنما نقول هو ملحق به. ما هي الأمور التي ألحقت بالجمع المذكر السالم؟ هي أمور كثيرة يتعرضون لها. الأمر الأول أنا نقرأ هذا المقطع الأول من كلام المصنف من كلام الشارح، يقول أشار المصنف بقوله وشبه ذين، نشوف الآن عبارة الناظم وشبه ذين، إذا سالم جمع عامل ومذنب وشبه ذين، يعني ارفع بواو وبياء أجرر وانصب، ماذا أرفع بالواو وأجرر وأجرر بالياء وأنصب بالياء؟ الجمع السالم من عامل والجمع السالم من مذنب وشبه ذين، ما يشبه هذين. وبه عشرون، شبه ذين ما المقصود منه؟ نقول إلى شبه عامل. ما المقصود من شبه عامل؟ كل علم مستجمع للشروط السابقة ذكرها، كمحمد وإبراهيم، كل عالم توفر فيه صفات المذكور، فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضرار ونحوها، صفتان لمذكرين عاقلين خاليتين من تاء التأنيث، وليستا على وزن أفعل فعلا فعلا ولا على وزن فعلان فعلا. فتقول الأفضلون والضرارون. الآن يريد الناظم أن يشرح فيه الملحق، وبه عشرون وبابه ألحق، يعني وبه يعني بسالم جمع عامر ومذنب وشبهه، ماذا ألحق؟ ألحق العشرون وبابه والأهلون وأولو وعالمون وعليون. الآن بدأنا بتعداد هذه الأمور الملحقة. وبه وأشار بقوله وبه عشرون ألحق إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. الآن يشير إلى هذا المطلب مع أن حقه كان أن يتقدم، وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع المذكر السالم. لأن جمع المذكر السالم ما هو؟ نشوف هذه كم نحتاج إلى هنا نحتاج إلى المقدمة التي ذكرناها. جمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد، فما ليس له واحد
ليس جمع.
طبعا ليس جمعا لأنه لا ينطبق عليه تعريف الجمع المذكر السالم، بل لأنه يندرج تحت عنوان اسم الجمع الذي شرحناه. أو لا له واحد، لكن هذا الواحد لا ينطبق عليه أنه علم لمذكر عاقل إلى آخره، ولا ينطبق عليه أنها صفة لمذكر عاقل إلى آخره. فإما له واحد من لفظه، لكن هذا الواحد ليس متوفرا على كافة الشروط المطلوبة، وإما ليس له واحد من لفظه أصلا، فكلاهما يكون خارجا. فإن كان كذلك فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به. فعشرون وباب، بدأ بالباب الأول. الباب الأول عشرون وباب عشرين. باب عشرين ما هو؟ باب العقود، ألفاظ العقود من العشرين إلى التسعين، عشرون والثلاثون. فإن عشرون ثبت أن تقول مررت بعشرين رجلا وجاءني عشرون رجلا ورأيت عشرين، فتعاملها إعرابا الجمع المذكر السالم، لكن مع ذلك لا ينطبق عليه أن جمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنها ليس لها واحد من لفظها، ليس لدينا عشر وعشر
اسم جمع،
وهي أيضا اسم جمع. لماذا؟ لأنها تدل على مرتبة معينة من العدد، وليست تدل على واحد وواحد وواحد وواحد. فعشرون وبابه، ما هو باب عشرين؟ وهو الثلاثون إلى تسعين. لماذا ملحق بجمع المذكر السالم؟ لماذا؟ لأنه لا واحد له من لفظه، بل نقول لأنه ليس جمعا أصلا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو اسمه جمعا، إذ لا يقال عشرة. وكذلك أهلون ملحق به، أي بالجمع المذكر السالم. ما هو أهلون؟ يقول لأن مفرده وهو أهلون ليس فيه الشروط المذكورة. أهلون هي جمع لأهلون وأهل وأهل، فهي جمع لكن ليس لها واحد من لفظها، أو عفوا لها واحد من لفظها، لكن هذا الواحد لم تتوفر فيه الشروط المذكورة، ليس صفة وليس علما جمع. لماذا؟ يقول لأنه اسم جنس جامد كرجل. إذن هو أدرجه تحت أي عنوان؟ تحت عنوان اسم الجنس. يعني ربما لأنه موضوع للطبيعة مع اعتبار جمعية، لكن الأقرب أن يكون اسم جمع وليس اسم جنس، لأن أهل ليست عبارة عن رجل وامرأة مثلا وطفل وكذا، لا، أهل هم الأقارب يعني هم رجل وامرأة وطفل وكذا على هيئة مخصوصة، وهي أنه توجد بيني وبينهم قرابة. أهل الرجل ليس مطلق رجل وامرأة وطفل بالنسبة إلي، لا هم أقاربه يعني رجل وامرأة وطفل وكذا، بشرط أن يكون بينهم وبينه قرابة وعلاقة خاصة. على المهم لأنه اسم جنس جامد كرجل، هذا ليس مهما الآن كثيرا بعد، المهم أن نعرف أنه ما هو السبب في خروجه عن كونه جمع مذكرا وكذلك أولو. طبعا هذا الترتيب هو ترتيب الناظم، لأن عشرون وبابه أهلون أولو. أولو مثلا أولو العلم وأولي الألباب، أولو ملحق بالجمع المذكر السالم معرب من أعرابه، لكنه لا واحد له من لفظه، فيكون ماذا؟ فيكون اسما جمعا. وعالمون نعم. عالمون يقول هو جمع لعالم، نقول هذا ليس صحيح. جمع لعالم وعالم كرجل اسم جنس جامد. عالم إذن عالمون جمع عالم، وعالم اسم جنس جامد. يقولون هكذا، يقولون من جملة علامات اسم الجمع أن يكون واحده أوسع منه دلالة، يعني إذا كان له واحد فواحده أوسع منه دلالة، والأمر في عالمين من هذا القبيل. العالمون تقال على عالم العقلاء، عالم المخلوقات العاقلة. مثلا أحدا من العالمين أو سيدة نساء العالمين، يعني سيدة نساء عوالم من؟ المخلوقات من ذوات العقول، وليس مطلق المخلوقات. بينما عندما نقول عالم يتناول المخلوقات العاقلة وغير العاقلة. فإذا قارنا بين عالمين التي هي المفروض هي الجمع، يعني هي الدالة على الكثرة، وبين عالم الذي هو دال على الوحدة، فأيهما أوسع دلالة؟ يقولون الأوسع دلالة هو ماذا؟ هو عالم. عالم أوسع دلالة من عالمين، لأن عالمين مختصة بالعقلاء بينما عالم ليست مختصة بالعقلاء. لذلك يرون أن عالمين اسم جمع ولا يمكن أن تكون جمعا وهي ليست اسم جنس، فلذلك لأنها اسم جمع لم تكن جمعا مذكرا سالما. المهم يعني هذه المسائل كلها خلافية التي يذكرها الآن ابن عمي أو أغلبها. وعليون أيضا في عليين وما أدراك ما عليون، فهذه ملحقة بالجمع المذكر السالم قطعا. لماذا؟ يقول عليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل. لما لا يعقل لغير العاقل. الاسم لأعلى الجنة يعني ماذا؟ يعني أصلا ليس جمعا، أصلا ليس دالا على كثرة، أصلا هو اسم هذا المكان ما هو اسم عليون على وزن ميدون مثلا. طب اسمه إذا هو هكذا، هذا اسمه جمع لكنه لمعنى مفرد، سمي بالمفرد فلا تتوفر فيه. طبعا هذا التعليل لكونه لما لا يعقل لا نحتاج إليه، أصلا هذا ليس جمعا، يعني حتى يدخل تحت عنوان الجمع المذكر السالم على الأقل يجب أن يكون دالا على الكثرة، وهذا ليس هكذا. هذا اسم، هذا علم شخصي موضوع لمكان معين لكونه لما لا يعقل. أراضون تأتي إن شاء الله، بقية البحث تأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.